إنه القرآن نور ويقين، عنده قربى لرب العالمين، فهمه حين تعاهدت يكون جنة نسمو به دنيا ودين، جنة نسمو به دنيا ودين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أعظم آية، تلك الحلقات التي نتناول فيها آية الكرسي. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها وأن يعيننا على القيام بحقوقها وعلى أن نقدرها حق قدرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكنا بفضل الله عز وجل قد انتهينا من الحديث عن مسألة في غاية الأهمية، ألا وهي ما تقدمه لنا آية الكرسي، أو لماذا آية الكرسي. ولعل البعض يتساءل لما كل ذلك، لما كل هذا مع هذه الآية خصيصا، لأن للأسف الشديد يعني مثلا أمثال هذه الآيات، يعني مثلا أمثال هذه السور، سورة الفاتحة، آية الكرسي، سورة الإخلاص، سورة الفلق، للأسف هذه السور يعني نحن جميعا نعرفها ونحن جميعا يعني ربما نستعملها، لكن للأسف الشديد يعني بعضنا لا ينتفع بها انتفاعا كاملا، بعضنا لا يجد لها أثرها، لأنه لم يجتهد في أن يؤديها على مراد الله عز وجل. بعضنا لا يدرك قيمة ذلك الكنز الذي بين يديه، لا يدرك قيمة ذلك الكنز الذي بين يديه. حقيقة هذه كنوز، لكن للأسف الشديد لا ننتفع به. وللأسف الشديد برضو البعض يقول يعني برنامج طويل عريض 30 حلقة هتقعد تكلمنا عن آية الكرسي، أو البعض كده لما يشوف آية الكرسي ده خلاص أنا عارفها مش هكمل، خلاص ما نعرفها. سبحان الملك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو لاحظتم مين اللي كلمهم عن آية الكرسي، مين اللي كلم عن آية الكرسي؟ كلم مع سيدنا أبي بن كعب، كلم مع سيدنا أبو ذر، كلم مع سيدنا عبد الله بن مسعود. يعني سيدنا أبي بن كعب اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البين، قال وسمني لك الله. فعشان بس ندرك إن يعني هي مش الفكرة كلها، مش الفكرة في إن أنت عندك معلومات ومعلومات كثيرة وخلاص، الفكرة كلها ان انت ازاي المعلومات دي فعلا انت تقدر تنتفع بيها، المعلومات دي تؤدي دورها في حياتك، تجد لها اثرها الذي ينبغي ان يكون. مش الفكره ان انت عارف. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول لسيدنا ابي بن كعب اتدري اي ايه من كتاب الله معك اعظم، فما هو سيدنا ابي عارفها اهو وحافظها كمان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ده ما منعش النبي انه ينبهه لمزيد من العنايه بها، وان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه لمزيد من الانتفاع بها ويدعوه يعني لأفاق أكبر من تطبيقها في حياتي والانتفاع بها والانطلاق منها. فلذلك ما حدش يستطيل اللي حصل ده، لأن ده مهم جدا، لأن الإنسان إذا أدرك الأهمية كما قلنا بعد ذلك استحضر النية وتولدت لديه الدافعية. فعلا يعني أنتوا الحمد لله لستم بعاجزين أنكم تفهموا معاني آية الكرسي، وربنا يسر القرآن للذكر، وقد يستنى القرآن للذكر فهل من مدكر. بس الفكرة كلها نحن ندرك قيمة ما بين يدينا فتتولد لدينا النوايا الصالحة لتمام الانتفاع به، وإن شاء الله تتولد لدينا الدافعية لأن احنا يعني نقوم بحقوقه ونقدره حق قدره. تمام. طيب احنا هنشرع في الحديث عن الآية، لكن أنا بحب دايما الحقيقة قبل ما أتكلم عن الآية يعني نعمل خريطة كده، يعني أشبه بخريطة. يعني إيه خريطة؟ يعني دلوقتي احنا المفروض ان آية الكرسي دي احنا نريد ان نوفيها حقوقها، فلما هنيجي نبص على آية الكرسي من ناحية تركيبية هنجد ان هي عبارة عن مباني ومعاني، خلاص. فاحنا عايزين نوفي حقوق المباني ونوفي حقوق المعاني. حقوق المباني سهلة ويسيرة ان شاء الله، والحمد لله متيسرة الان ان احنا نضبطها جيدا وان احنا نحفظها عن ظهر قلب، ولعل الحمد لله الكثير يحفظها وان احنا نكثر من قراءتها. الحمد لله دي سهلة ويسيرة، خلاص. طيب وبرضه نكثر الاستماع إليه، هذا من حقوق مباني. بالنسبة لحقوق المعاني من الضروري بقى أن احنا نفهمها كويس ونشوف إلى ربنا وصنا بي فيها من الأمر والنهي أو الحلال والحرام، سواء كان تصريحا أو تلميحا. كمان نشوف نتدبرها ونشوف إزاي نعمل بيها والآفاق التطبيقية كده، إزاي ندعو إليها، إزاي نعلمها، دي كلها حقوق نسميها حقوق المعاني. أو خلينا نقول بصورة تانية، بما إن يعني هي عبارة عن مباني ومعاني، فإحنا عايزين نقرأ المباني اللي يسمى الإقراء، إن جمعه هو قرآن اللي هو الإقراء. يعني حقوق المباني ممكن نسميها إقراء، وحقوق المعاني ممكن نسميها إيمان. عايزين نؤمن بآيات الكرسي، يعني نؤمن بآيات الكرسي، نؤمن بها إن إحنا نتبعها حق الاتباع، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، يتلونه حق تلاوته يعني يتبعونه حق اتباع. والطبري نقل الإجماع على كده، وأبو عمر بن عبد البر قال ولا خلاف بين العلماء في أن معناها يتبعونه حق اتباع. يبقى الشاهد إحنا لو نجحنا إن إحنا نتبع آية الكرسي حق الاتباع، يبقى كده إحنا آمنا بآية الكرسي. فالإيمان ده يخص المعاني، والاتباع حق الاتباع ده مش أي اتباع، حق الاتباع ده مش هيجي لما نكون فاهمين كويس، مش هيجي لما نكون تدبرناها، ويكون مش بس احنا اشتغلنا على مستوى المستشار او العقل، اشتغلنا كمان على مستوى القلب اللي هو الملك. تمام. فالشاهد ان احنا عايزين نؤمن بمعانيها، ان احنا نؤمن بها نتبع حق الاتباع بعد فهمها وتدبرها، وعايزين يعني نقرأها اللي هو القرآن او الاقراء. لو كان الصحابة يعني بيهتموا به، لكن بعد الايه؟ بعد الايمان. كان الايمان عندهم قبل القرآن، يعني حقوق المعاني قبل حقوق المباني. تمام. خلينا أقول بشكل أوضح وأصرح، إحنا النهاردة عايزين نكون من أهل آية الكرسي. عشان نكون من أهل آية الكرسي إحنا هنمر بثلاث مراحل، كل مرحلة لها وصف. المرحلة الأولى هنسميها مرحلة التمرة، ودي النبي صلى الله عليه وسلم وصف أصحابها فقال ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة. فالتمرة ده معه إيه؟ مع حقوق المعاني، هو بيعمل بالآيات خلاص، هو فهمها تدبرها يعمل به، وهو ما عندوش حقوق المباني الإقراء. يعني ممكن ما يكونش متقن أوي للإقراء، ممكن ما يكونش حافظها، زي ما حكيت لكم أنا عبد الملك إن هو ما كانش حافظ آية الكرسي، وما كانش هو أصلا يعني بيعرف يقرأها حتى من المصحف، بس كان بيستعملها، يعني كان فاهم كويس الآية دي بتقول إيه، وكمان وبيستعملها. فده إيه ده دي درجة اللي هي درجة التمرة. لو أتينا على حقوق المعاني ففهمنا وتدبرنا واتبعنا وعملنا، يبقى احنا كده بقينا أهل لآية الكرسي، لكن من الدرجة الثالثة اللي هي التمرة، أدنى الدرجات. طيب عايزين نرتقي شوية، يبقى نقوم بقى بحقوق الايه؟ المباني. فنتقن ضبطها كويس جدا جدا جدا، ونحفظها كويس جدا جدا، ونكثر من قراءتها استظهارها. فكده نكون من أهلها من درجة أعلى، وهي درجة الأترجة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح والمؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به، فده معاه المعاني العمل على رأسها العمل طبعا، أو سقفها العمل أو ثمرتها العمل، ومعاه الإقراء، معاه الإقراء مع حقوق المباني وحقوق المعاني. تمام كده. طيب لو إحنا أردنا إحنا نرتقي لدرجة أعلى، إحنا مش هنكتفي بكده، ينبغي إن إحنا نعلم مبانيها ومعانيها لغيرنا. والدرجة دي إحنا بنسميها خيركم، بنسميها خيركم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يعني تعلم المعاني والمباني وعلم المعاني والمباني وعمل. تمام. وده كلام شيخ الإسلام تيمية والإمام القيم وإيه وغيرهم. طيب أو ممكن نقول عليه الرباني، الرباني ربنا قال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسونه، في قراءة بما كنتم تعلمون الكتاب. فالرباني زي ما قال ابن القيم وغيره من العلماء، ابن القيم مثلا يقول إن السلف أجمعوا أنه لا يكون ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه. فالرباني ده معه العلم والعمل والتعليم، الرباني مع حقوق المباني وحقوق المعاني، وكمان بيعلم لغيره. تمام. المهم الشاهد إحنا عايزين يعني في اللي جاي من الحلقات إن شاء الله، حلمنا نكون من أهل آية الكرسي، ومن يدري لعل هذه الآية الواحدة تنجينا بنادى الله سبحانه وتعالى. أصلا الحديث بتاع اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران فإنهما تأتينا وتحاجان عن صاحبهما، تحاجان عن صاحبهما. لما نشوف تعريف الصاحب، الصاحب زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به. الصاحب مش صاحب المباني بس، لأن في رواية أصلا في مسند الإمام أحمد أصلا وصححها المحقق إن تحاجان عن أهلهما، وده نص في إن إحنا يراد مننا نحن نكون من أهل سورة البقرة، يراد مننا نكون من أهل سورة آل عمران. فإحنا لو خدنا بس الجزئية اللي هنتكلم عنها وهي آية الكرسي، عشان بس البعض ما يتصارش احنا بنخترع ولا جايبين كلام من دماغنا ولا حاطين هدف من دماغنا ولا حاطين حلم من دماغنا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم وصى بان احنا نكون من اهل سورة البقرة وسورة آل عمران، تحجين عن اهلنا، هذه وصية ضمنية بان نكون من اهلهم. طيب انا عايز اكون من اهل سورة البقرة وسورة آل عمران، انا بدرس النهاردة آية من سورة البقرة، فأكيد برضه هيبقى حلمي واحد إن أنا أكون من أهلها، تمام؟ إن أنا أكون صاحبها، إن أنا أصحب مدنيها أصحب معانيها، إن أنا أكون من أهلها. وإحنا قلنا إن أهلها دول ثلاث درجات، فإحنا صار مستهدفنا في اللي جاي إن شاء الله أو حلمنا في اللي جاي إحنا فعلا نكون من أهل آية الكرسي. ومن ينجيك، لعل آية واحدة يعني تكون سبب في سعادة لا شقاء بعدها أبدا. يعني ما احنا قلنا الرجل اللي هو سبحان الله، حتى لو كلمنا على مستوى المباني نفسها، سورة الإخلاص سورة قصيرة المباني، يعني لو هنقارنها بآية الكرسي نفس المضمون، يعني بتكلم عن ربنا، بل هي أعظم، يعني آية الكرسي أعظم من سورة الإخلاص، وكانت سبب في نجاة صاحبها. خلص الكلام إنه هو الله سبحانه وتعالى أخبر النبي أنه يبشره بأن الله قد أحبه لحب إياها، وأن حبه إياها أدخله الجنة. سورة، خلصت القضية. سورة واحدة، سورة تبارك، تحاج عن صاحبها، تشفع له، يغفر له، تنجيه، من سورة واحدة كان الإنسان من أهلها. فما يدريك أن أنت لو كنت من أهل آية الكرسي يعني لعلها تكون السبب في نجاتك في دنياك أخرى. بل والله في رأيي الشخصي أن آية الكرسي لوحدها كفيلة ببناء إنسان. آية الكرسي لوحدها سبحان الله، آية الكرسي لوحدها لو أن الإنسان فعلا فهمها وتدبرها وعمل بها واكتمل انتفاعه بها، هي كفيلة بأنها تصلح له حياته كلها. والله العظيم كفيلة بأنها تصلح له حياته كلها. الاسم الواحد يا جماعة من أسماء ربنا، الصفة الواحدة من صفات ربنا، مجرد معرفة الإنسان بيها وإدراكه ليها واستحضاره لما يتعلق بها أصلا كافي في إيه؟ في إصلاح حال الإنسان وإصلاح شأنه أصلا. فما بالكم بهذه الآية العظيمة التي اشتملت على كل تلك الأسماء والصفات. والله هي كفيلة بإصلاح حال الإنسان أصلا، بس الإنسان ينتفع بيها. الإنسان ينتفع بيها لو هو فعلا إنسان ينتفع بيها وأحسن استثمارها، فعلا هتكون يعني عنوان نجاة في الدنيا وفي الآخرة. ففي آية واحدة في آية الكرسي قلنا في سورة ممكن تكون سبب نجاة الإنسان، غير ما يترتب عليها من يعني أمور عظيمة ومعاني عظيمة. ولذلك إحنا يعني نخلي مستهدفنا في اللي جاي عشان عندنا خريطة واضحة، إحنا نحاول إن شاء الله نتفهمها نتدبرها ونشوف إزاي إحنا ممكن نعمل بيها. كمان نحاول نشوف ازاي نعلمها برضو وازاي ندعو اليها وما يتعلق بذلك، ونحاول نشوف يعني نماذج عمليه لمن اعتنى بها. انا بحب بس احط حضراتكم كده في خريطه قدامنا في اللي جاي عشان ما ننتهش من بعضين، خلاص. ولذلك فيما يتعلق بتفهمها هنبدا ان شاء الله فيما يتعلق بتفهمها بقى، انا بنبه لحاجه مهمه جدا فيما يتعلق بتفهم السور، الا وهي ايه؟ ان للاسف الشديد احنا برضو بنذهل بالدقائق عن الحقائق، وبنذهل يعني ببعض المعاني التفصيلية عن المعاني الإجمالية الكبيرة. فمثلا تجد الإنسان ممكن يعمل يعني يقرأ بحث مش عارف 20-30 صفحة في كلمة يعودوا وأصلها وجاية منين وقصتها مش عارف ايه، فبيفهم الآية كأنها جزر منعزل. من الضروري جدا يا جماعة ان احنا ابتداء لما نيجي نقبل على آية او السورة احنا عايزين ننظر لها نظرة عامة كده، ننظر لها نظرة عامة، يا طبيعتها ايه؟ يعني مثلا في الفاتحة لما تيجي تبص على الفاتحة كنظرة عامة، لو عدت تاخدها آية كلمة ربما يعني الحاجات تخش ببعضها، لكن لو تبص لها كنظرة عامة تجد ان هي عبارة عن دعاء اصلا. هو دعاء بشقي، في ثناء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لكن في مسألة. يعني تبص مثلا على سورة يوسف هي قصة، تبص على سورة وهكذا. يعني عايزين لما نبص على الآية نبص على نظرة إجمالية. فلو نظرنا نظرة إجمالية لآية الكرسي هنجد ببساطة شديدة جدا أن آية الكرسي دي هي حديث الله المباشر لنا عن نفسه. يعني ربنا بيحدثنا مباشرة عن نفسه. يمكن القرآن كله حديث الله عن نفسه طبعا، لكن مثلا ممكن نجد ربنا بيحدثنا عن مخلوقاته، بيحدثنا مثلا عن إيه، عن بعض أفعاله. يعني إنما هنا ربنا بيحدثنا عن نفسه بشكل مباشر جدا. فهي لما نبص لها بنظرة عامة هي آية الكرسي عبارة عن كده، عبارة عن حديث الله عن نفسه، ربنا هيحدثنا عن نفسه. طب يا ترى ربنا بمعنى أدق لو صح التعبير يعني هيعرفنا بنفسه. ولذلك أنا كنت بقول آية الكرسي كفيلة لو حد النهاردة قال لي من ربك، واحد ما يعرفش ربنا ويريد أن أنا يعني أعرفه ربنا بصورة مختصرة بصورة محكمة جدا بصورة شاملة جدا، آية الكرسي كافية. لذلك أنا صراحة في رأيي أن يعني ما يبغى أن يتأخر تعليمه أبدا. يعني كيف يتأخر تعليمه خصوصا لأطفالنا الصغار يتعلم معانيها عشان يعرفوا الرب سبحانه وبحمده الذي يعبدونه. فلذلك لما نبصلها كنظرة إجمالية أن هي بتتحدث عن الله، بتتحدث عن أسماء الله وصفاته، بتعرف بالله سبحانه وتعالى بصورة محكمة جدا، بصورة موجزة جدا، بصورة رائعة جدا. كيف ذلك وبتعرف بربنا بأنهي طريقة بالضبط وبأنهي وسيلة. هذا ما سنتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إنه القرآن نور ويقين، حفظه قربى لرب العالمين، فهمه حين تعاهدت يكون جنة نسمو به دنيا ودين، جنة نسمو به.